بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كان الدرس الماضي متعلقا بقول المولى سبحانه وتعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا: فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وقلنا في قول الله عز وجل: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون. قيل هذا الخطاب لمن؟ قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون، هذا لليهود لما قالوا إنك يا محمد لا يغرنك من نفسك نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. وقيل قل للذين كفروا سيغلبون ويحشرون، قل لليهود إن المشركين سيغلبون ويحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. وقول الله عز وجل: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، آية دلالة على أن الله معز دينه وناصر رسوله ومظهر كلمته ومعلن أمره. في فئتين التقتا: فئة تقاتل في سبيل الله وهم أهل الإسلام، وأخرى كافرة وهم الكفار من المشركين يوم بدر. يرونهم مثليهم رأي العين. قيل في هذا الضمير في يرونهم الواو، من الذي يرى؟ من الذي يرى؟ المشركون. المشركون يرون المسلمين مثليهم في العدد رأي العين. جعل الله عز وجل ذلك سببا لنصرة الإسلام، أهل الإسلام عليهم. فكيف هذا مع أنهم قد بعثوا شخصا وأخبرهم أنهم كانوا 300، فكيف رأوهم مثليهم رأي العين؟ وقد بعثوا شخصا يسأل أو يحزر لهم، فإذا هم قال هم 300 يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا. نعم يا صادق، أن هذا كان قبله، فلما التقت الفئتان أيد الله أهل الإسلام بأن جعل المشركين يرونهم مثليهم. طيب، والقول الثاني أن الذي يراهم هم من الذي يرى الآخر؟ أن المشركين يرون، أن المسلمين يرون المشركين مثليهم. ما معنى مثليهم؟ ضعفيهم، يعني 626، كما روي عن ابن عباس. ما الذي يشكل عليه؟ الذي يشكل عليه أن المشركين كانوا نحو 1000، فلم يكونوا مثليهم بل كانوا 3 أمثال. وكيف؟ ما هو الجواب؟ يرونهم مثليهم مع عددهم، فيصورون 3 أمثال، ذكره ابن جرير رحمه الله. والله يؤيد بنصره من يشاء. وقوله والله يؤيد بنصره من يشاء، أيد الله أهل الإيمان 1000 من الملائكة، وأيد الله أهل الإيمان بأن جعل المشركين يرونهم كثيرين. هذا من تأييد الله، من تأييد الله عز وجل لأهل الإسلام، أنه سبحانه وتعالى قذف الرعب في قلوب المشركين وجعلهم يرون المسلمين كثيرين تأييد من الله، والله هو يؤيد بنصره من يشاء. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، فالنصر من عنده سبحانه وتعالى. بقي شيء وهو الذي وعدنا به في الدرس السابق. قال ابن كثير رحمه الله: إذن إلى هنا وضح الأمر. قال: لكن بقي سؤال آخر وهو وارد على القولين. بقي سؤال آخر وهو وارد على القولين، وهو أن يقال: ما الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى في قصة بدر: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فهذه الآية تدل على ماذا؟ على أن الكفار كانوا في أعين المسلمين قليلين، وأن المسلمين كانوا في أعين الكفار قليلين. قلل الله المسلمين في أعين الكفار، وقلل الكفار في أعين المسلمين، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وحاصل الجواب الذي سيذكره رحمه الله أن هذا كان في حال دون حال، أن هذا كان في حال ماذا؟ دون حال. فكان ذلك في حال ووقت، ثم بعد ذلك رأى المشركون المسلمين كثيرين. قال: والجواب أن هذا كان في حال والآخر كان في حال أخرى، كما قال السدي عن الطيب المرة الطيب علي بن مسعود في قوله: قد كان لكم آية في فئتين التقتا. قال: هذا يوم بدر، هذا يوم بدر. قال عبد الله بن مسعود: وقد نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يضعفون علينا، ثم نظرنا إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا رجلا واحدا. وذلك قوله تعالى: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم، أي ليهيج المسلمون على الكفار ويهيج الكفار على المسلمين. قال: فعندما عاين كل من الفريقين الآخر رأى المسلمون المشركين مثليهم، عاينوهم في اصطفاف القتال أي أكثر منهم بالضعف، ليتوكلوا ويتوجهوا ويطلبوا الإعانة من ربهم عز وجل. الحكمة من ذلك: حين رأى المسلمون المشركين ضعفيهم بل ثلاثة أضعاف، أن يتوكلوا على الله سبحانه وتعالى وأن يطلبوا العون منه، فإنه موقف حرج صعب أن تلقى ثلاثة أضعافك من الجيش. ورأى المشركون المؤمنين كذلك، المشركون رأوا المسلمين حين وقفوا للقتال واصطفوا رأوهم كثيرين. ما هي الحكمة؟ ليحصل لهم الرعب والخوف والجزع والهلع. ثم لما حصل التصاف والتقى الفريقان، قلل الله هؤلاء في أعين هؤلاء وهؤلاء في أعين هؤلاء ليقدم كل منهما على الآخر. حكمة أخرى: قللهم في أعينهم ليقدم كل على الآخر، إذا رأى عدوه قليلا نشط واندفع لقتاله، ليقضي الله أمرا كان مفعولا أي ليفرق بين الحق والباطل، فيظهر كلمة الإيمان على الكفر والطغيان، ويعز المؤمنين ويذل الكافرين، كما قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وقال هاهنا: والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قال: أي إن في ذلك لمعتبرا لمن له بصيرة وفهم يهتدي به إلى حكمة الله وأفعاله وقدره الجاري بنصر عباده المؤمنين في هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إذن هذا ما يتعلق بهذه الآية، آية 13 من سورة آل عمران. فأما قول الله سبحانه وتعالى في الآية 14: زين للناس حب الشهوات، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. هذه الآية العظيمة والتي تليها فيها بيان من الله سبحانه وتعالى لهذه الحياة وللحياة الأخرى، وليس فيها من القراءات ما هو على شرطنا، ومن باب الفائدة أن شعبة يقرأ بضم الراء من رضوان، ورضوان من الله أكبر، يقرأ شعبة ورضوان بضم الراء، وهما مصدران للفعل رضي، رضي رضوانا ورضي رضوانا. قول الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات. زين، والمعنى أن الناس يرون هذه الأشياء بمنظر حسن، منظر الزينة والبهاء والجمال، فيتنافسون في طلبها طلبا للسعادة، طلبا للراحة، طلبا للطمأنينة في هذه الحياة. فالله عز وجل جعل ذلك في هذه الحياة فتنة للناس وابتلاء، فجعل في قلوب الناس حب هذه المذكورات، وهو شيء مما غرز الله عز وجل في القلوب. ولكن من جاهد نفسه وسعى في تهذيبها وتأديبها بالآداب الشرعية لا بالطرق الصوفية، فإنه يتبين له حقيقة هذه الزينة كما دلت عليه الآية الأخرى التي سنأتي عليها إن شاء الله. فقوله زين للناس أي جعل الله عز وجل ذلك للناس حب الشهوات، زين حب الشهوات. ثم ذكر تفصيل هذه الشهوات بمن البيانية التي بيّنت هذه الشهوات، والشهوات جمع شهوة، وهي ما تشتهيه النفس وتطلبه وتسعى فيه وتأنس إليه وتسعد به. هذه الشهوة من النساء، والمراد بالنساء الزوجات ملك اليمين، والمراد أيضا بالنساء الميل إلى النساء. فالله عز وجل أذن بالميل إلى زوجة أو ملك يمين، وجعل ما سوى ذلك اعتداء. قال سبحانه: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. جعل الله عز وجل من طلب غير ما أذن الله له جعله عاديا أي معتديا على شرع الله وعلى ما أمره الله عز وجل به. وإلا فالميل الميل إلى النساء باعتبار الجنس، أن الرجال أن الرجل يميل إلى جنس الإناث، ولكن الله عز وجل قد فصل ما أباح للناس مما حرم. وما يقع الزنا إلا من هذا الميل، وما تقع الفواحش، وما يقع كذلك أيضا وسائل الزنا من نظر أو غير ذلك إلا من هذا الميل، لأن صاحبه جرى بعد شهوة نفسه ولم يضبطها بالدليل. ولهذا جاء في الشريعة حد ما يجوز مما لا يجوز، حب الشهوات من النساء. ولما كانت هذه غريزة في الرجل أباح الله عز وجل له أن ينكح ما طاب من النساء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. والبنين، والبنون جمع ابن، وذكر البنين هل هذا تخصيص للأبناء عن البنات أم هو في باب التغليب ويدخل فيه البنات؟ الثاني أولى، لأن كره البنات وعدم الارتياح للمولود إن كان بنتا هذا من شأن الجاهلية، من شأن الجاهلية، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن أهل الجاهلية وأنهم كانوا يأيدون البنات وكانوا يحتارون في ذلك أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. فإذا والبنين المقصود به الأبناء من أبناء وبنات، والله عز وجل هو الذي يقدر ذلك، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم أي يخلطهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. ولهذا من حب البنين، ولا شك أيضا أن هذا الأمر وهو مسألة كره البنات هذا من شأن الجاهلية، لكن الفرح بالولد فرحا أكثر من الأنثى ليس فيه محظور، إنما المحظور في أن تكره المولود الأنثى، هذا محظور، فإن هذا من رزق الله، ولا تدري لعل هذه البنت التي انقبضت لما بشرت بها لعلها هي التي تخدمك في آخر عمرك. فكم من بنت حملت أباها أو أمها في مراحل الهرم والزمن والمرض والعجز إلى أن مات أو ماتت، وتخلى عن الأب والأم الأبناء الذين كان سعيدا بهم ويفرح بهم، فلا يدري أحدنا ما هو الأقرب نفعا له. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فلا يدري أحدنا من هو الذي هو أقرب له نفعا، ابنه أم بنته. فلهذا يفرح بالبنات كما يفرح بالأبناء، وربما يكون الفرح بالأبناء أكثر، نعم، ولكن أيضا الفرح بالبنات أيضا مشروع وفيه أجر في تربيتهن تأديبهن وزواجهن إلى آخره. ولهذا تجد من لم يرزق ذرية تجده يسعى بكل ما يملك من طبيب إلى آخر ومن دولة إلى أخرى، حتى إن بعضهم لربما دخل في أشياء من المحرمات أو مما لم يجزه أهل العلم، كبعض ما يسمى بماذا بأطفال الأنابيب التي قد يختلط فيها النسب ويقع فيها ما يقع، كل ذلك طلبا لماذا؟ طلبا للذرية، طلبا للذرية. من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، أي الأموال الكثيرة من الذهب والفضة. إذا كان الإنسان ربما أحب وفرح وطار فرحا إن وجد قطعة ذهب ثمينة أو أهديت له أو اشتراها، فكيف إذا كانت قناطير مقنطرة؟ فلا شك أن حبه لها أشد. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: لو أن لابن آدم واديا من ذهب، في رواية من مال في رواية من ذهب، لابتغى إليه ثانيا. وادي واسع، وهو لا يزال يطلب الثاني ويطلب الثالث. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، قوله من الذهب بيان للقناطير المقنطرة إن ذهب أو فضة، وهما أنفس ما كان يوجد في ذلك الوقت، وعليه تعامل الناس في البيع والشراء. والخيل المسومة، الخيل معروف، والخيل لا يزال في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. والمسومة هي المعلومة. قال الراغب في مفردات القرآن، قال رحمه الله: أمام الراغب ما ذكرها، مسومة معلومة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في بيان الخيل المسومة، قال: وأما المسومة فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، المسومة الراعية السوم التي ترعى في السوم، والمطهمة الحسان، سومة أي بمعنى التي ترعى في السوم سائمة، سومة الراعية والمطهمة الحسان، ترعى رعيا جيدا تكون حسنة وجميلة. وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن عبد الله بن أبزة والسدي والربيع وأبي سنان وغيرهم. وقال: مكحول المسومة الغرة والتحجيل، وقيل غير ذلك. المسومة أي التي لها علامة في الغرة والتحجيل، تكون معلمة بالغرة وماذا؟ والتحجيل. قيل المسومة التي تكون راعية في ماذا؟ في الحول والسوم. وأما القناطير المقنطرة فيقول ابن كثير رحمه الله: وقد ذكر حديثا عن أنس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل: والقناطير المقنطرة، قال: القنطار الفاؤقية، الفاؤقية. والحديث لم يثبت، في سنده أحمد بن عيسى اللخمي. قال ابن عدي: له مناكير. قال دار قطني: ليس بالقوي. قال ابن طاهر: كذاب يضع الحديث، إلى آخر ما ذكر. قال ابن حجر في التقريب: ليس بالقوي، ليس بالقوي. ومن أحسن من يجمع هذا باختصار ابن الجوزي رحمه الله، قال رحمه الله تعالى: قال: والقناطير جمع قنطار، واختلف العلماء هل هو محدود أم لا، أي هل له حد في أو هو المال الكثير الذي لا حد له. فيه قولان: أحدهما أنه محدود، ثم في هذا التحديد اختلفوا كم حدد على كم، في أقوال كثيرة ذكرها 11 قولا. القول الثاني أن القنطار ليس بمحدود. قال الربيع بن أنس: القنطار المال الكثير بعضه على بعض. وذكر أو روي عن أبي عبيدة معمر بن المثنى أنه قال: العرب، ذكر عن العرب أن القنطار وزن لا يحد. وهذا اختاره ابن جرير الطبري رحمه الله. فإذا هو المال الكثير. وفي معنى المقنطرة ثلاثة أقوال: المقنطرة أي المضعفة، روي عن ابن عباس، وقيل المكملة هو قول ابن قتيبة، وقيل المقنطرة المضروبة التي صارت دنانير ودراهم قاله السدي. المقنطرة قيل المضعفة، قناطير مضعفة، المقنطار مال غير محدود وهو مع ذلك مضعف كثير، وقيل مكملة، وقيل مضروبة، مضروبة معناها قد صارت دنانير ودراهم. وفي المسومة ثلاثة أقوال: قيل الراعية التي ترعى في المراعي، سامت الخيل وهي سائمة إذا رعت فهي مسومة أي مرعية. قال ابن الجوزي، خذ هذه الفائدة، قال: والمسومة في غير هذا، أي في غير هذا الموضع، المعلمة في الحرب بالسيما، أي بالعلامة، المعلمة بالسيما. ففي غير هذه الآية المسومة المعلمة، مسومين ومسومين، يعني المسومين الذين عليهم علامة، معلم بالسيما وهي العلامة. القول الثاني في معنى المسومة المعلمة، روي عن ابن عباس. ما معنى معلمة؟ قيل باللون، وقيل بالتحجيل، وقيل معلمة بالحسن. قول الثالث أنها الحسان المعلمة. إذن ثلاثة أقوال: المرعية التي ترعى في المراعي، والثاني المسومة القول، الثاني أنها المعلمة. وما معنى معلمة؟ قيل اللون الذي، يعني معلمة في لونها، لها لون مميز، قيل بالتحجيل. القول الثالث في المعلمة أنها الحسان، مسومة أنها الحسان. على كل المقصود بالمسومة التي هي ترعى وهي حسينة، حسينة حسناء. إذن هذا ما يتعلق بماذا؟ بقول الله سبحانه وتعالى: والخيل المسومة والأنعام والحرث. الأنعام، بهيمة الأنعام معروفة، الإبل والغنم والبقر. والحرث أي الزروع، الزروع، الحرث الأراضي التي تزرع فيها الثمار والحبوب وغير ذلك. نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم لما جاء الوقت، فنكتفي بهذا في درس اليوم. قال ابن كثير: الحرث هي الأرض المتخذة للغراس والزراعة، الحرث المتخذة للغراس والزراعة، هذه الحرث. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.